باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فاض الناس بأولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. بقي علينا الأحاديث التي في باب فضل التوحيد، وهي 4 أحاديث. الحديث الأول عن عبادة بن الصامت يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أي أقر واعترف، وسمي الشاهد شاهدا لأنه يخبر عن ما شاهده أو يخبر عن شيء مشاهدة، وهذه المشاهدة لا شك أنها تكون مشاهدة بالعيان أو مشاهدة بالجنان. فلذلك تكون عن يقين، يعني من شاهد أي أقر واعترف واستيقن وتحقق ولم يعتريه شك ولا ريب ولا توقف، هكذا تكون الشهادة، فتفارق الذي يقول أشهد بلسانه دون قلبه، وتفارق الذي يقول أشهد وهو متردد لم يكن متحققا. الكلمة الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا إله يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله. اشتملت هذه الكلمة على ركنين: النفي لا إله، والإثبات إلا الله. لا يكتفى بواحد، فإن الذي يكرر لا إله لا إله كافر، لأنه ينفي الإلهية، والذي يكرر إلا الله إلا الله غير كامل التوحيد. لا بد من النفي والإثبات. النفي لجميع ما يعبد من دون الله، لجميع المعبودات التي يمكن أن تكون معبودة عند المشركين، وذلك لأن المشركين المتقدمين والمتأخرين جعلوا مع الله آلهة أخرى، فأبطلوا كلمة لا إله إلا الله. فأما المشركون الأولون فإنهم يعترفون بأن لهم آلهة كثيرة أو قليلة، وأما المشركون المتأخرون فإنهم جاهلوا معنى لا إله إلا الله، فاتخذوا آلهة ولكنهم لم يسموها آلهة، ولكنها في الحقيقة آلهة. الإله عند العرب هو ما تألهه القلوب، القلب يأله الشيء يعني يحبه ويعظمه، فكانوا يألهون تلك الآلهة، أي يودونها ويحبونها ويخضعون لها ويتواضعون لها ويتضرعون لها ويدعونها مع الله تعالى، ويرجون ويخافون ويؤملون وينحنون لها ويذبحون لها ويقفون عندها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويرجون بركتها، ويسمونها آلهة. ولهذا كان المشركون بمكة لهم آلهة كثيرة، وكذلك في الطائف، وكذلك في جدة، وفي المدينة، وفي غيرها، كل لهم آلهة، وكل قوم فلهم وليجة يدعونه في الضيق للتفريجة، يدعونه إذا كان هناك حالة شدة ليفرج عنهم. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك، وذلك لأن لهم آلهة يسمونها آلهة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني آلهتنا كثيرة، إذا قلنا لا إله إلا الله ألا يكون لنا إلا إله واحد، أنبطل آلهتنا؟ لهم آلهة. فلأهل مكة أصنام كثيرة، ذكروا أن في الحرم المكي 365 صنما مدارة منصوبة في زوايا المسجد، وعلى الصفا والمروة صنمان يقال لهما إساف ونائلة، وهناك أيضا صنم في حول الكعبة يسمونه هبل. ولهذا لما افتخر أبو سفيان في غزوة أحد قال اعلو هبل، يعني ارتفع يا هبل، اصر عاليا شامخا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فهكذا سموها آلهة وقالوا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي معبوداتكم. وكذلك الأمم السابقة كقوم إبراهيم، فإن إبراهيم سألهم وقال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما، اعترفوا بتسميتها أصناما، ولكنهم يسمونها آلهة. ولهذا ذكر الله عن إبراهيم أنه حطم تلك الآلهة، ولما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ كانوا ينحتونها من الخشب، فأخذ فأسا فكسرها إلا واحدا وهو أكبرها، فقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سموها آلهة. ثم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، سموها آلهة. وكذلك كل الأمم الذين لهم معبودات يسمونها آلهة. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، فامتنعوا لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تبطل آلهتهم. أما المشركون المتأخرون فإن لهم آلهة، جعلوا القبور والأموات آلهة، ولكن تحاشوا أن يسموها آلهة، فصاروا يسمونها سادة وأولياء، يسمون القبر مشهدا، أو يسمون فعلهم تبركا وما أشبه ذلك. فصاروا في الحقيقة مشركين لأنهم اتخذوا آلهة ولم يسموا تقربهم عبادة، ما سموا دعاءهم لهم عبادة. ماذا يسمونه؟ يسمونه توسلا وتبركا واستشفاعا وتقربا ونحو ذلك، وهو في الحقيقة عبادة، وذلك لأنه دعاء لهم، والدعاء هو العبادة، ولأنهم يخضعون لتلك الأصنام وإن لم يسموها أصناما. ولهذا ذكر الشيخ أنهم يقولون: أتجعل السادة أصناما؟ أتجعل أولياء الله أصناما؟ فيقول: أنتم الذين جعلتموهم، فإن الصنم كل من أظلم بحق الله، أنتم الذين عبدتموهم وجعلتموهم آلهة مع الله. وقد أطال العلماء الكلام على كلمة لا إله إلا الله، وذكروا ما يتعلق بالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة الذي تدل عليه هذه الكلمة. وأطال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد أن نقول على هذا الحديث في الإخبار أو النقل عن علماء الأمة أنهم يقررون معنى لا إله إلا الله، ثم ذكروا مع التتبع أن لها شروطا، سبعة شروط أو ثمانية، نظمها بعض أئمة الدعوة بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، أي سبعة شروط. ثم إن بعض العلماء المتأخرين أيضا زادوا شرطا ثامنا نظمه أيضا بعضهم بقوله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها. وهذه الشروط مشروحة في كتب أئمة الدعوة ومذكور أدلتها، فنذكرها باختصار. الأول العلم، وذلك لأن كثيرا من الذين يقولونها يجهلون ما تدل عليه، فلأجل ذلك يخالفونها، فلا بد أن الذي يقولها يعرف مدلولها، يعلم أنها تدل على إخلاص الدين وإخلاص جميع أنواع العبادة لله، أن معناها لا معبود بحق إلا الله. المتكلمون أخطأوا في تفسيرها فقالوا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وقال بعضهم الإله هو القادر على الاختراع، هكذا يقولون، وهذا تفسير خاطئ. لو كان المعنى لا خالق إلا الله ما أنكرها الكفار، المشركون يعترفون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن فالمعنى لا معبود بحق، يعني هناك معبودات بباطل، لا معبود بحق إلا الله، أي الله تعالى هو المعبود بحق، وما سواه من المعبودات فإن عبادتها باطلة. هذا الشرط الأول العلم. الشرط الثاني اليقين، وذلك لأن هناك من يقولها وهو شاك فيها، ولذلك جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فالذي يقولها ولكن يقول يمكن أن يكون هناك إله غير الله، أنا لا أتحقق ولكن أقولها وأنا شاك في هذا العلم في هذا الحق، فلا تنفعه، لا بد من اليقين بأن الإله الحق هو الله. هذا الثاني. الثالث الإخلاص، جاء دليله أيضا في القرآن والسنة. في القرآن قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالإخلاص يراد به الإخلاص، يعني ألا يجعل مع الله غيره، أن يكون دينه خالصا وعبادته خالصة. فمن دعا غير الله فما أخلص دينه بل جعله مشوبا. أنت تقول مثلا هذا لبن خالص وهذا لبن مخلوط، فالخالص هو الذي ليس فيه خلط. فإذا كانت العبادة خالصة لله بكل أنواعها صدق على صاحبها أنه من المخلصين. الشرط الرابع الصدق، وذلك لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فلا بد أن يكون الذي يقولها يقولها بصدق. فإذا كان يقولها ولكن يقولها تسترا هو كاذب فلا تنفعه. ولهذا قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلا تنفع الذي يقولها بلسانه وهو منكر بقلبه كالمنافق. لا بد أن يكون مصدقا بها يقينا، جاء في حديث صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا أو صادقا من قلبه. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس المحبة. لا بد أن الذي يعبد الله ويوحده يكون محبا لله ومحبا للعبادة، فالذي يقولها ولكن يكره معناها ويكره العبادة وينفر منها ويستثقلها لا تنفعه ولا يكون من أهلها. لا بد أن يكون متحققا لمدلولها وأن يكون محبا لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يأتينا هذا الحديث بباب المحبة إن شاء الله. فلا بد أن يكون محبا لله تعالى ومحبا لدينه ومحبا لعبادته، غير مستثقل وغير متكره. فالذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول أو يبغض العبادة أو يستثقلها أو ينفر منها لا يكون صادقا في لا إله إلا الله. الشرط السادس الانقياد، وهو أن يكون منقادا لأوامر الله. إذا كان الإنسان كلما جاءه أمر تقبله وقال أهلا وسهلا هذا أمر الله وأمر رسوله، سمعنا وأطعنا قبلنا ما جاءنا به من غير كراهية ولا رد لشيء مما أمرنا به، القبول هو التقبل وضده الرد. فمن رد شيئا من السنة أو من الشريعة فلا ينفعه ما أقر به، لا بد أن يكون صادقا صدقا، ولا بد أن يكون قابلا لكل شيء من الشريعة. الشرط السابع الانقياد، وذلك لأن هناك من لا ينقاد لأوامر الله. المنقاد هو الذي ينقاد لكل ما أمر به ولا يتلعثم ولا يتثاقل. جاء في حديث: مثل المؤمن كمثل الجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. المؤمن متذلل لله، إذا انقيد، إذا دعي إلى المساجد أو دعي إلى الحج أو دعي إلى الجهاد أسرع وانقاد ولم يتوقف، وإذا نهي انزجر وتوقف عما نهي عنه. فهذه هي الشروط السبعة. ذكرنا ما ذكرنا القول الانقياد، القبول والانقياد، هذه هي الشروط السبعة. والقبول لها، القبول يعني التقبل، التقبل لكل ما جاء به من غير أن يذكر أن يترك منه شيئا. كذلك الشرط الثامن هو أن يقول في الحديث: وكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، أن ينكر ويتبرأ كل المعبودات. ويأتينا دليله أيضا إن شاء الله. فالحاصل أن هذه هي الشهادة الأولى. الشهادة الثانية أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة أيضا مكملة لشهادة الأولى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الله، وهو الذي أخبرنا بهذه الرسالة، وهو الذي بلغ ما أرسل به، واجب علينا أن نصدقه. فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن محمد رسول الله يقول: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا في ثلاثة الأصول لما تكلم عليها، وتكلم عليها أيضا لما شرح التشهد في أركان الصلاة، فقال أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فهكذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذه الشهادة أيضا آثار وعلامات ذكرها العلماء، وقد تكلمنا عليها في رسالة الشهادتان، وذكرنا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإيمان به في قوله تعالى: وآمنوا برسوله وطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومحبته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين، واتباعه: واتبعوه لعلكم تهتدون، والاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقبلوا ما جاء به فعلا ونهي وتركا: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الحذر من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكذلك أيضا احترامه، وبعد موته احترام سنته، قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. هذه من حقوقه، وقد بينها العلماء رحمه الله، ومن أشهر من تكلم عليها وبينها القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى. شهادة أن لا إله إلا الله مؤكدة أيضا بقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وشهادة أن محمد رسول الله مؤكدة بالعبودية، أنه عبده ورسوله. والعبودية صفة كمال إذا كانت لله، الله تعالى هو الإله الحق وكل الخلق عبيده. ويفتخر الأنبياء إذا نسبوا إلى عبودية الله، ولهذا ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باسم العبودية في مواضع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسولنا، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فذكره بلفظ العبودية. ولكن هذه العبودية لله، والعبد إذا كان عبدا لله فإنه يكتسب فرحا ويفرح بذلك ويشرف قدره ويرتفع مكانته. في ميمية ابن القيم يذكر الافتخار بالعبودية فيقول: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني أنه يفرح ويسر إذا نسب إلى عبودية ربه. فمحمد صلى الله عليه وسلم من أشرف صفاته العبودية. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا رسولا، فأشار إليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار صفة العبودية. قد ذكر الله تعالى الأنبياء بذلك أيضا: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فذكرهم بلفظ العبودية لأنها شرف. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالشهادة له بالعبودية والرسالة تستلزم طاعته وتستلزم محبته. بعد ذلك ذكر شهادة لعيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله، العبودية لعيسى كسائر الأنبياء. وقد ذكره الله تعالى أيضا باسم العبودية، يعني ذكر عيسى بقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وبقوله تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله يعني لا يأنف ولا يترفع عن أن يكون عبدا لله، فهو عبد الله ورسوله. رد على النصارى الذين يقولون إنه هو الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فرد عليهم بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي الكلمة التي خلق بها هي كلمة كن، أي أنه خلق بكلمة كن التي ألقاها إلى مريم في قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، أي بهذه الكلمة، أي أنه خلق بكن، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها، فإنه نفخ فيها ذلك الروح الذي تكون، كما نفخ في آدم في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، أي لما أن الله تعالى كمل خلق آدم نفخ فيه الروح، وهكذا كل بشر فإن الله تعالى خلق له الروح، وروح منه. ثم قالوا أن الجنة حق والنار حق، أي شهد وأيقن بأن الله تعالى وعد الجنة لمن أطاعه النار، أي لمن أصاه أنها حق ثابتة، ومن شهد بذلك فإنه يطلبها، يطلب الجنة ويهرب من النار. هذا هو الحديث، يقول فيه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي الفائدة العظيمة للتوحيد، أنه سبب لأن يدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فدل ذلك على أن من حقق التوحيد وأن من فضل التوحيد الإتيان بهذه الشهادات. وأما حديث عتبان فيه أنه لما استزار النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه على طعام وتسلل إليه أناس من جيرانهم، فذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشم، فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فقال إنا نرى ميله ونرى مودته للمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك، هذا هو الإخلاص الذي هو من شروط لا إله إلا الله، يبتغي يعني يطلب لا إله إلا الله، يطلب بها رضا الله تعالى وثوابه والسلامة من عقابه. حرمه الله على النار، سواء قيل حرم عليه الخلود أو حرم عليه الدخول. وهذه فائدة عظيمة أيضا من فوائد لا إله إلا الله ومن فوائد التوحيد، وذلك لأن الإنسان إذا قالها وكان يبتغي بها وجه الله فإنه ولا بد سيجعل عباداته كلها لله، ويتجنب معصية الله، ولا يفعل شيئا يسخط ربه. إذا كان كذلك فإنه يكون من أهل الجنة ويحرمه الله على النار. أما الذي يقولها ولكن لا يمتلئ قلبه بها فإنه قد يقع في شيء من كبائر الذنوب ونحوها وقد يدخل النار إما دخولا مؤقتا أو غيره. الحديث بعده عن أبي سعيد في فضل لا إله إلا الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: أقول يا موسى لا إله إلا الله. وكأنه أراد غيرها لأنها كلمة عامة، فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي كل عبادك يعترفون ويقولون لا إله إلا الله. في رواية: إنما أريد شيئا تخصني به. وذلك لأنه لما اصطفاه الله تعالى وكلمه تكليما أراد أن يزيد على العامة برياء بعبادة يفضل بها غيره، فطلب شيئا يتقرب به إلى الله تعالى. علمني شيئا أذكرك، يعني أكون من الذاكرين، وأدعوك، يعني أكون من الداعين. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الكفة كفة الميزان. الميزان عادة يكون له لسان يكون حديدة أو خشبة، ويكون له لسان في أعلى، ويكون له كفتان، فيوضع المبيع في إحدى الكفتين ويوضع المعيار الذي يزن عليه في كفة، فإذا توازن عرف أن هذا هو المقدار الذي يباع. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخبر أنه لو وضعت السماوات والأرض وما فيهن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت. وهذا في حق من أخلصها وصدق فيها وأيقن بها وامتلأ بها قلبه، فإنها تكون ملء قلبه بحيث لا يدخل في قلبه شيء من الشك ولا غيره. تمتلئ قلوب أهل الإيمان بمعنى لا إله إلا الله. هكذا أخبر بأنها ملء السماوات وملء الأرض، يعني وأنها تثقل بهذه الأجرام، وذلك دليل على أنها توزن ولو كانت عرضا، يعني الله تعالى يجعلها جسما يكون له وزنه وثقله. وذكر في الشرح قصة صاحب البطاقة أن رجلا يوم القيامة ينشر له 99 سجلا مكتوب يا سيئاته، كل سجل مد البصر، ويؤتى ببطاقة مكتوبة بها شهادتان، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا من فضل لا إله إلا الله ومن فضل التوحيد، أنه يثقل بالسيئات ويثقل بالأعمال كلها، ويرجح ويكون صاحبه ميزانه لا يخف، يثقل يكون ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما الحديث الأخير حديث أنس لفظه أن الله تعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث من الأحاديث من الأربعين النووية كما هو مشهور. اقتصر المؤلف على الفقرة الأخيرة وهي بيان أن التوحيد يكفر الذنوب، أنه يمحو الذنوب ولو كثرت. لو أتيتني بقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها خطايا، ولكن ختم لك بتوحيد، كان آخر حياتك أن أخلصت ووحدت الله ولم يكن لك شيء من الاعتراض على الله تعالى ولا من التكذيب، فإنك والحال هذا تكون مغفور الذنوب. ألا أتيتك بقرابها مغفرة، ففائدته أنه يغفر الذنوب ويمحوها. هذا خلاصة فضائل التوحيد في هذا الباب. لنؤجل الباب الآخر إلى ما بعد، إلى الغد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه بين النفي والإثبات. قالوا من النقص العيب. فسبح نفسه عما وصفه به أحسن حديثا من خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه.
يتكلم المؤلف رحمه الله أولا على ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بخبر الله تعالى، فأخبر بأنه وصف نفسه بصفات الكمال، وأن أهل السنة يتقبلون ذلك، وأنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وعلل ذلك بأنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. فإذا أنكر أولئك المقلدة أو أولئك المعطلة فقل لهم: هل أنتم أعلم من الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أتنكرون ما وصف الله به نفسه؟ أتقولون إنكم أعلم من الله بنفسه؟ فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا. ولما ذكر ما يتعلق بكلامه ذكر بعد ذلك حالة الرسل، يعني أن رسله بلغوا ما أنزل إليهم، وأن آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم صادقون مصدقون، يجب أن نصدقهم وأن نعترف بصدقهم ونقر بذلك. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق والمصدق الذي يجب علينا أن نصدق ما جاء به. وهكذا جميع الرسل الذين أرسلهم الله واختارهم لحمل رسالته فإنهم صادقون وإنهم مصدوقون ويجب تصديقهم. يقول المؤلف كما تقدم عن أهل السنة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب من الوصف فإنهم يثبتونه، وما جاء في السنة الصحيحة فإنهم أيضا يثبتونه. ثم يقول: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فإننا لا نقبل كلامهم الذين يتخبطون في صفات الله ويقولون عليه بغير علم، يقولون على الله ما لا يعلمون. ذكر بعض العلماء أن القول على الله بلا علم أكبر من الشرك، واستدلوا بالآية في سورة الأعراف: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف مما بعدها. والإثم أيضا أثقل من الفواحش وأخف مما بعده. والبغي بغير الحق، البغي أخف مما بعده وأشد مما قبله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فالشرك أشد من البغي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم أشد من الشرك. فالذين يقولون على الله ويتخبطون في صفاته ويقولون ليس بكذا وليس بكذا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس بجوهر ولا عرض، أليس هؤلاء قالوا على الله بلا علم؟ لا يقبل قولهم، فهؤلاء يرد قولهم. ثم ذكر أن الله تعالى سبح نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل الذين يخالفون ما جاءت به الرسل، ومنهم المتكلمون، ومنهم علماء في الكلام، فإنهم مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في أقوالهم، حيث أنهم يعتمدون النفي المحض ولا يثبتون لله تعالى إلا شيئا يسيرا من الإثبات، فقولهم مخالف للرسل. يقول: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم يقول: سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي له العزة، فإنه العزيز وهو أهل العزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سبحانه عما يصفون. وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، سلم عليهم السلام، والسلام رفع لهم أي سلام عليهم وسلامة لهم، والحمد لله رب العالمين. حمد نفسه على صفاته وعلى صفات كماله، فهكذا ذكروا أنه سبحانه وتعالى حمد نفسه وسلم على المرسلين وسبح نفسه، وهو سبحانه أهل لهذا التسبيح وما أشبهه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
في مثل هذه الليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء درس سابق في التفسير، ولا نحب أن نقطعه في تفسير الجلالين في أثناء سورة البقرة، نتوقف هنا في درس العقيدة ونقرأ في تفسير الجلالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا. قال رحمه الله: وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتبنا، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم، واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا.
من هذه الآيات في الكلام مع اليهود من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، فيقول في هذه الآية إن هؤلاء اليهود قد كان طائفة منهم ينافقون ويظهرون الإيمان ولكن ليس إيمانا حقيقيا، وإنما هو إيمان ظاهر لا باطن. فإذا لقوا المؤمنين نافقوا وقالوا أنتم على حق ونبيكم صادق، إذا لقوا الذين آمنوا يقولون نحن نصدق بما أنتم عليه ونحن نوافقكم ونقول إن نبيكم صادق وإنه جاء برسالة من الله وأنه الذي بشر به في كتبنا، يقولون ذلك على وجه النفاق، ومع ذلك تنكر عليهم سادتهم إذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا اجتمعوا وتراجعوا واجتمعوا بعلمائهم وبرؤسائهم أنكر بعضهم هذا الفعل وقالوا أتحاجونهم بما فتح الله، أتخبرونهم بهذا الذي عندكم، فيحذرونهم من ذلك ويقولون لا توافقوهم ولا تخبروهم بهذا، لا تحدثوهم بأنكم مصدقون ولا تحدثوهم بأن نبيهم صادق، ولا تخبروهم بأنكم متبعون له أو مصدقون له. لماذا ليحاجكم به عند ربكم؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعترفون ظاهرا بأن محمدا هو النبي المرسل، ويعترفون أيضا بأن ما جاء به حق وصدق، ويعترفون بأنه موافق لما في كتبهم، فيقولون آمنا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ومع ذلك يوبخ بعضهم بعضا، يعني إذا تقابلوا فإن بعضهم ينكر على بعض ويقول رؤساؤهم لهم لا تخبروهم بما عندكم ولا تخبروهم بأن نبيهم موجود في كتبكم، فإنهم قد يحتجون بذلك عند الله فيقولون إنهم صدقونا وإنهم قالوا إننا على صواب وإنهم وافقونا على ما نحن عليه، فيكونون بذلك يخصمونكم ويحتجون عليكم، هكذا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وبما أعطاكم ليحاجكم به عند ربكم، أي ليحتجوا به عند الله تعالى، ويخصمونكم ويقولون إنكم قد صدقتمونا، إنكم قد أخبرتمونا، إنكم قد قلتم إنه موجود في كتابكم، ثم يقولون أفلا تعقلون، يعني يقوله رؤساؤهم ألا يكون لكم عقول، وكل ذلك من باب الحسد. وإلا فإن الله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يتحققون أنه مرسل ويعرفون صدق رسالته كما يعرفون أولادهم الذين من أصلابهم، يعني يعرفونه لأنهم يجدون صفته. ولكن لما لم يكن منهم أنكروه لأنهم كانوا يرجون أن تكون الأنبياء كلهم منهم وألا تخرج النبوة إلى غيرهم، فلما نبئ وكان من غيرهم حسدوه. ولهذا قال تعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
قال رحمه الله قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإن ما هم في جحود نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم.
هكذا أخبر الله تعالى يقول أولا يعلمون، جعل الواو عاطفة، يعني أليس يعلمون أن الله يعلم أسرارهم ويعلم ما في ضمائرهم، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي يعلم السر وأخفى ويعلم مقالاتهم التي يقولونها إذا اجتمعوا فيما بينهم، ويعلم ما يتكلمون به في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي صادق وأنه جاء بالرسالة من الله تعالى، وسوف يحاسبهم. الله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، ولا بد أنه يحاسبهم، ولا بد أنه يعاقبهم على ما قالوه من هذه المقالات التي يقولون بها وهم يعلمون أنهم كاذبون. ألا يعلمون ويتحققون أن الله يعلم أسرارهم ويعلم ما في ضمائرهم، يعلم ما يخفونه وما يجهرون به. ثم يقول تعالى ومنهم أميون، يعني الأميون في الأصل هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وأكثر ذلك كان في العرب في قول لقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني في العرب الذي تغلب عليهم الأمية الذي لا يقرؤون، إنما هم بواد رحل لا يتفرغون للقراءة ولا للكتابة ولا لتعلمها. فكذلك أيضا يوجد في اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ما كتب ولا يكتبون شيئا مما يحفظونه أو يعرفونه، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، الكتاب يعني الكتاب الذي أنزل إليهم أو كتبهم المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل، فهم لا يعلمونها أي لا يعلمون ما فيها إلا أمانية. الأماني قيل إنها التلاوة، يقرؤونها بدون أن يكتبوا. يقال أن التمني القراءة تسمى تمنيا. قال الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني قراءة، لا يعلم الكتاب إلا مجرد قراءة. فيمكن أن يكون هؤلاء الأميون يعرفون أو يحفظون الألفاظ ولا يعرفون المعاني. أمانية يعني قراءة الألفاظ دون معرفة المعاني التي تحتوي عليها تلك الكلمات وما أشبهها. ويمكن أنهم يتمنون أن يقرؤون ولكن يقرؤون من غير كتابة. العرب تسمي القراءة أمنية، يقول شاعرهم في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقابر. فهذا يفسر قوله إلا أمانية يعني إلا قراءة. وصفهم بأنهم أميون ومع ذلك وصفهم بأنهم يقرؤون، فكأنهم يقرؤون من غير كتاب وكأنهم يقرؤون ولا يفقهون. ولهذا قال وإنهم إلا يظنون، أي أنهم في قراءتهم وفي تمنيهم إنما هو الظن. كيف يظنون؟ يعني كلامهم في النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم بصفته وكلامهم بشريعته الذي يقرؤونه ولا يفقهونه إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فدل ذلك على أنه يوجد فيهم هؤلاء، لا شك أن فيهم أهل كتابة، ولهذا يسمون أهل الكتاب يعني الذين يقرؤون ويكتبون يقال لهم أهل الكتاب. فإذا جاء ذكر أهل الكتاب في القرآن فإنهم اليهود، لأن عندهم الكتب ولأن القراءة والكتابة موجودة فيهم أكثر من العرب. ولهذا قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. ففرق بين الذين أوتوا الكتاب والأميين، فهذا دليل على ما يكنونه وما يعملونه من هذه الأعمال، وأن ذلك ديدنهم وعادتهم السيئة. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.